بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة هذا اللقاء في هذا المجلس المبارك ومع أهل هذه المدينة الطيبة في هذه الليالي الرمضانية والأجواء الإيمانية، وأسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين. إخواني وأخواتي، لا شك بأن نعم الله عز وجل على خلقه وعباده كثيرة، ومنن الله جل وعلا على عباده عديدة، ولذلك الله عز وجل قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ولا شك بأن نعم الله عز وجل تتفاوت فيما بينها، وأفضل نعمة أنعم الله جل وعلا بها على البشرية جمعاء هي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا النبي الكريم الذي أتى الله جل وعلا به في وقت الاحتياج غوثا، وفي إبان الاستمطار غيثا، في وقت كان كثير من الصلحاء يقلبون وجوههم في السماء ينتظرون نبي آخر الزمان المخلص لهم من الشرك والبدع والخطايا وبقية الظلمات. فبعث الله محمدًا عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس وليزكي نفوسهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولًا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولذلك الله جل وعلا رباه على عينه وصنعه جل وعلا، وهيأه إلى أن يكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. ولذلك الله جل وعلا زكاه سبحانه وتعالى في كل شيء، زكاه عن الغي والضلالة، فقال سبحانه وتعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وزكى رسالته جل وعلا وتقدس، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ولقي الله جل وعلا وقد أدى هذه الأمانة العظيمة. قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنبينا عليه الصلاة والسلام جاهد في الله حق جهاده، وبلغ رسالة ربه سبحانه وتعالى، ولم يمت صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتم الله به الدين وأتم به النعمة. ولذلك فتح الله به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفا، صلوات ربي وسلامه عليه. والقاعدة إخواني وأخواتي أن الإنسان الأصل أنه يحب من يحسن إليه، هذه القاعدة الشرعية، أنك تحب من أحسن إليك. فالنفوس مجبولة على محبة من أسدى إليها معروفا، وهذه هي القاعدة أن النفوس مجبولة على محبة من أسدى إليها معروفا. لكن العجب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد محبة لأمته من محبة أمته له صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا قد دلت على ذلك نصوص القرآن والسنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أنقذنا الله جل وعلا به من الضلالة، وهذا الإسلام الذي نتفيأ ظلاله، وهذا اليقين الذي نعيش فيه، ما كان ليتم لولا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب أمته، يحب أصحابه، ويحب أمته الذين أتوا من بعده ولم يروه صلوات ربي وسلامه عليه. وقد تمثلت محبة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في مواقف عديدة وفي صور عجيبة، من ذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية الخلق أجمعين. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يبذل كل وسيلة ويمشي في كل طريق شرعي لأجل هداية الناس، ولذلك كان يدعو إلى الله عز وجل ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراً، لا يصده عن دعوة الله صاد ولا يرده عن هداية الناس راد. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فرصة في دعوة الناس إلى الله وفي دعوة الناس إلى الخير إلا سلكها صلى الله عليه وسلم. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوجع ويحزن ويتألم ويمرض أمام هؤلاء الذين يتساقطون في النار ولا يسلمون، عتب الله عليه، قال الله جل وعلا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الله جل وعلا له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. قال الله جل وعلا له: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. والمعنى أنك لا تقف عند هذه النقطة، لأن هداية التوفيق بيد الله عز وجل، أما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم فبيدك هداية الدلالة والبلاغ والإرشاد. وصور دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن حصرها، ولذلك كان يأتي الناس في المواسم، يأتي الناس في منتدياتهم، يأتي الناس في بيوتهم، يأتي الناس في كل مكان يدعوهم إلى الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو تمثلت الرحمة إنسانا لكانت محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى جعله حريص على هداية الناس ومحب لهداية الناس صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الدعوة إلى الله عز وجل لم تكن مفروشة بالورود في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام واجه مواجهة عنيفة ومعارضة قوية صلبة، تمثلت في أبشع صورة كاد المشركون للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو محاولة اغتياله وقتله حتى ينتهي عن دعوة الناس إلى توحيد الله رب العالمين. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام شق طريق الدعوة ومضى في هذا السبيل لا يخاف إلا الله رب العالمين. لأجل من؟ لأجلنا نحن الذين نتفيأ الآن ظلال هذا الدين. لأجل من؟ لأجلنا نحن حينما أوقفنا على قمة الحقيقة وعرفنا كيف نعبد الله عز وجل. هذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك كاد له المشركون كيدا كبارا، وخططوا له مخططات كبيرة وخطيرة لأجل أن يقف في عن الدعوة إلى الله عز وجل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام محبته لهذه الأمة منعته من أن يقف عند حد، وإنما مضى حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. الصورة الأخرى من صور محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا أنه كان يعلمنا ما ينفعنا ويحذرنا مما يضرنا، كان يعلمنا كيف نعبد الله عز وجل وكيف نتعامل في علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيء إلا وعلمنا إياه، حتى إنه قال جملة عظيمة هي عنوان عريض لجميع المسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه ولأمته: إنما أنا لكم كالوالد، إنما أنا لكم كالوالد. ثم يعلمهم صلى الله عليه وسلم، يعلمهم أدق الأمور حتى في قضية التخلي وقضاء الحاجة وماذا يصنع الإنسان، يقول: إنما أنا لكم كالوالد. ولذلك ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم خيراً لهذه الأمة إلا دلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه وبين ما في هذا من الأجر العظيم والثواب الكبير، وما من شر يعلمه لهذه الأمة إلا حذرهم منه ونهاهم عنه وبين ما في ذلك من المفاسد في العاجل والآجل. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن شدة محبته للناس كان صلى الله عليه وآله وسلم قد أوقف نفسه للناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام إن صحت هذه العبارة هو مشروع لهؤلاء الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبذل كل طاقته لأجل الناس حتى يوصل إليهم هذا الهدى، وكان من ضريبة هذا الإنهاك الجسدي الذي بلغ به صلى الله عليه وسلم، حتى تقول عائشة: لقد حطمه الناس، حطموه، يعني بلغ لدرجة أنه أصبح يثقل عليه القيام في صلاة النافلة أحياناً صلى الله عليه وسلم. هذا لأجل من؟ لأجلنا نحن، حتى يبلغنا دين الله وحتى يعلمنا صلى الله عليه وسلم، يعلمنا ما ينفعنا ويعلمنا أيضاً ما يضرنا لنبتعد عنه صلوات ربي وسلامه عليه. الصورة الأخرى الجميلة المشرقة لمحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا أنه كان يبتعد عن كل ما فيه مشقة لهذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه. كان أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم، كان ينظر في أحوال الناس ويتأمل في أحوال الناس، فأي مشقة كان النبي عليه الصلاة والسلام يبتعد عنها ولا يلزم بها الناس. فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ويقول: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. وتمنى عليه الصلاة والسلام أنه يجاهد فيقتل ثم يحيى، ويجاهد فيقتل ثم يحيى، ويجاهد فيقتل ثم يحيى. ولذلك قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، في إشارة إلى أن هذا الأمر يصعب على الناس وهو فيه مشقة وبذل جهد، وأيضا فيه أمور عظيمة تفوت كثير من المصالح بالنسبة للناس، فتركها النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة التراويح اللي صليناها الليلة ويصليها الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يصليها جماعة، فقد صلاها وصلى ناس بصلاته في الليلة الأولى والثانية والثالثة. فلما امتلأ المسجد وصلى الناس خارج المسجد دخل بيته ولم يخرج، فانتظر الناس خروج النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الرابعة ولم يخرج صلى الله عليه وسلم، خشية أن تفرض على الأمة، خشية أن يفرضها الله جل وعلا على الأمة. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، ولذلك دخل بيته وصلاها، فأصبحت سنة في حق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، ولأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لولا أن أشق على أمتي، لولا عند أهل العلم من أهل اللغة، لولا تفيد امتناع الوجود، يعني لولا وجود المشقة لأمرتهم بالسواك عند الوضوء وعند الصلاة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرضه رحمة بهذه الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام يرحمنا نحن هذه الأمة ولم يفرض علينا مثل هذه الشرائع. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج حينما فرض الله عليه الصلوات 50 صلاة في اليوم والليلة، راجع ربه لما أشار إليه موسى عليه الصلاة والسلام، فخفف الله جل وعلا لهذا النبي الكريم رحمة بهذه الأمة من 50 صلاة إلى 5 صلوات. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح، قال الله تعالى: هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. ولذلك نحن الآن كل صلاة نصليها بكم؟ 10، يعني يومياً نحن نصلي أجر 50 صلاة، ولله الحمد والمن. وهذا من فضل الله عز وجل علينا، وسبب ذلك هذه الرحمة المتربعة على عرش قلب النبي عليه الصلاة والسلام، التي جعلته يراجع ربه فيما أحب الله جل وعلا، لأن الصلاة يحبها الله، ولذلك فرضها بمثل هذه الصورة صلى الله عليه وسلم. رحمة النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة تجاوزت الحدود والأقطار، لدرجة أنه مر من المرات خفف الصلاة. تدرون لماذا؟ بعدما انتهى من الصلاة اعتذر لأصحابه، قال: سمعت صراخ الصبي رحمة بأمه عليه الصلاة والسلام. في المسجد صبي يبكي مع أمه، فرحم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأم، وخفف الصلاة التي كان يحب أن يطيل فيها صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأئمة المساجد ولكل من يصلي بالناس: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. يعني تخفيف بإتمام، وليس تخفيف بإخلال، لا، تخفيف بإتمام. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام من صور رحمته بأمته عليه الصلاة والسلام أنه كان يتشوف ويشتاق ويتطلع إلى رؤيتنا نحن أيها المسلمون والمسلمات. ولذلك مرة لما كان في مقبرة البقيع يدفن أحد أصحابه، قال عليه الصلاة والسلام جملة هزت الصحابة حتى إنهم سألوه ماذا قال. قال عليه الصلاة والسلام: وددت أني لو رأيت إخواني. فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي، إخواني من يأتي بعدي يؤمن بي ولم يروني. الله أكبر. كل من أتى بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هو من إخوانه، إذا كان قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الذي يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا لكم أخوة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وددت أني لو رأيت إخواني. الصحابة قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: إخواني من يأتوا بعدي يؤمنون بي ولم يروني، أنتم أصحابي. هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى هذا الحد رحمته بلغت بأمته. الله أكبر. بل أزيدكم أكثر، النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلت آيات تقرع القلوب وتهز الوجدان وتحرك الأركان، منها قول الله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. لما كان إبراهيم يدعو يقول: رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. ولما أنزل الله جل وعلا على لسان عيسى بن مريم: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى. فأرسل الله جل وعلا جبريل عليه السلام: يا جبريل، اذهب واسأل محمدا لماذا يبكي، والله أعلم سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية. فنزل جبريل فقال: يا محمد، ربك يسألك ما الذي يبكيك؟ فقال تلا قول الله عز وجل: إن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وأيضا آية عيسى عليه الصلاة والسلام قال: يا رب أمتي أمتي، يخاف على هذه الأمة المحمدية، يخاف عليها. فرجع جبريل إلى ربه وقال: يا جبريل قل لمحمد إنا، يقول قل لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنا مرضوك في أمتك ولن نسوءك، ولن نسوءك، أو كما ورد في الحديث، يعني سنرضيك في أمتك ولن يحصل منها، ولن يحصل هناك ما يسوءك. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، فرح بهذه البشارة من الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ في قصص الماضين من إخوانه من الأنبياء وما حصل لهم من معارضة قومهم ومناكفة أمتهم لهم، كان يتلمس هذه الأشياء. حتى إن السحاب الذي يأتي، الناس يفرحون بالمطر وبالغيث وبالسحاب، النبي عليه الصلاة والسلام له موقف آخر، له موقف آخر حينما يأتي عارض من السماء، سحابة ممتدة يتغير لونه، فتقول له عائشة: يا رسول الله، سحاب يفرح الناس برؤيته. قال: وما يدريني أن يكون عذاب لهذه الأمة. يخاف على أمته صلى الله عليه وسلم. وذكر بأن أقواماً عذبوا بالمطر، حينما رأوا العارض قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به. هذا العذاب الذي استعجلوه حينما قست قلوبهم وتصحرت صدورهم وبلغ بهم العناد لدرجة أنهم يسألون الأنبياء أن ينزل الله عليهم العذاب. فحينما أتاهم السحاب قالوا: هذا عارض ممطرنا، فرد الله عليهم: بل هذا عذاب، هذا عذاب أنزله الله عز وجل. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرح حتى إذا هطلت السحابة ونزل الغيث انفرج عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وعرف بأن هذا غيث مغيث من الله سبحانه وتعالى، ومطر هطال ينفع الله عز وجل به العبادة والبلاد. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر من صور محبته لنا صلى الله عليه وسلم أنه ادخر لنا دعوة يوم القيامة، وهذه بشارة لكل موحد مخلص لله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن كل نبي أعطاه الله دعوة خاصة، وقد استجاب الله دعوة كل نبي في الدنيا. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فادخرها الله له في الآخرة، وهي الشفاعة لأمته عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لمن لقي الله موحدا غير مشرك به، سيشفع له يوم القيامة. وهذه والله من أعظم البشائر، وهذه من أعظم حسن الظن بالله، لأن الله تعالى أعطاها لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما عجل هذه الدعوة في الدنيا، بل أخرها إلى يوم القيامة. هذا اليوم يوم الفصل، هذا اليوم الذي ليس فيه من دار إلا الجنة أو النار، هذا اليوم الذي تضع فيه كل ذات حمل حملها، وتترك كل مرضعة مرضعها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن الهول شديد والموقف عسير، لكن الله تعالى ييسر على أهل التوحيد والإيمان بفضله جل وعلا، ثم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ولذلك ادخرها صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة حتى يشفع لهذه الأمة. ويوم القيامة كل إنسان يحتاج إلى مثل هذه الشفاعة. صور محبة النبي عليه الصلاة والسلام إخواني وأخواتي لا تقف عند حصر، ولعل ما ذكرت يمثل أهم المواقف والصور التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام في محبته لهذه الأمة. كان يحب هذه الأمة محبة ويخاف عليها خوفاً، لدرجة أنه قدم الغالي والنفيس والرخيص صلى الله عليه وسلم في سبيل نجاة هذه الأمة. طيب، السؤال: هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي أصلاً محبته ولله الحمد مغروسة في قلب كل مسلم وفي صدر كل مسلم، حينما نسمع مثل هذه الصور وهذه المواقف، ألا تزيد هذه من محبتنا له صلى الله عليه وآله وسلم؟ بلى، هذه المحبة من النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن يقابلها محبة من عندنا له، محبة شرعية، محبة شرعية، محبة صادقة، وليست محبة مزيفة مغشوشة كما هو أحوال بعض المسلمين هدانا الله وإياهم، يزعمون محبة النبي عليه الصلاة والسلام وهم يخالفونه في أقوالهم وفي أفعالهم وفي تصرفاتهم وفي تصوراتهم وفي أفكارهم. سبحان الله العظيم، هذا النبي الكريم الذي جعله الله جل وعلا مخلصاً ومنقذاً لنا من الضلالة ومن العماية ومن الشرك ومن الشر، هذا النبي الكريم يجب على كل مسلم أن لا يرغب بنفسه عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يتقدم بين يدي الله ورسوله، وأن يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة ظاهرا وباطنا باتباعه. ولذلك الله جل وعلا قال، يقول سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا النبي الكريم الله عز وجل أمر بطاعته طاعة يعني منفردة، لأنه مشرع صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جعل طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مستقلة، لأن أصلا من طاعة الله عز وجل، أصلا من طاعة الله عز وجل. وإذا أردنا فعلا أن نعلن، يعني نعلن محبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام، وليست القضية يعني نداءات أو شعارات أو مثلا كلام، لا، أعلنها يعني من قرارة نفسي أنني فعلا آتي بمقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجتنا. العلماء تكلموا قالوا: هل يجوز أن يتصدق عن النبي في قبره؟ قالوا: لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو صاحب لواء الحمد، صاحب المقام المحمود، صاحب الشفاعة الكبرى، هو الذي قرن الله اسمه باسمه في الأذان والصلاة والتشهد، هو الذي لا يصح إسلام شخص إلا بالشهادة لله ولنبيه بالرسالة صلى الله عليه وسلم. ولذلك من المهم جدا إخواني وأخواتي أن نترجم هذه المحبة ترجمة عملية واقعية، أن نعمل يعني أن نطبق هذه المحبة التي هي ولله الحمد موجودة في نفسي وصدر كل مسلم إلى واقع عملي. لأن الله جل وعلا قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبإجماع كل العقلاء أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم خير محض، خير محض، وليس خيرا راجحا بل خير محض. كل من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فقد حقق الله جل وعلا له الخيرية المحضة، المحضة التي لا شائبة فيها. ولذلك أول ما يجب على الإنسان أن يعني يعلن فيها محبته للنبي عليه الصلاة والسلام أن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام، يطيع النبي فيما أمر، طاعته فيما أمر. فكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يجب على الإنسان أن يقف على قنطرة التسليم له صلى الله عليه وسلم، وأن لا يماحك ولا يتفذلك ولا يحاول أن يلتف على النص كما يفعل بعض المغموصين هدانا الله وإياهم، إنما هو استسلام لله ولرسول الله، تسليم لله ولرسول الله. يقول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة في أمره، من أمره، أن يكون لهم الخيرة، بمعنى أنك تلغي الخيار الذي عندك، الهوى المصادم لما أمر الله به ولما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا جاء أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بطلت أهواء النفوس، يجب أن تستسلم استسلاما كاملا. وانظروا إلى هذا الجيل الذهبي، جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم. بالمناسبة الصحابة اصطفاء واختيار من الله لما علم الله عز وجل من صدق قلوبهم وصدق نواياهم وإخلاصهم، ولذلك وقفوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في جميع المشاهد، وما عصوه واتبعوه، وما رغبوا بأنفسهم عن نفس النبي عليه الصلاة والسلام، وما كذبوه في موقف واحد، مع أنه جاء بما يحير العقول، جاء صلى الله عليه وسلم بما يحير العقول، أخبر عن أشياء يعني العقل يتردد فيها، ما كان أحد منهم يقول ليش ولماذا وكيف وممكن أو غير ممكن. استسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث رافع بن خديج لما نهى عن بعض الأمور التي كان فيها منفعة ومصلحة للأنصار، ما قالوا يا رسول الله جربنا فيها منفعة ما فيها كذا، تركوها مباشرة تركوها، قالوا وطواعية الله ورسوله أعظم من طواعيتنا لأنفسنا، أعظم من طواعيتنا لأنفسنا. هذا هو الاستسلام للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله تعالى امتحن الأمة بآية، تدرون ما هي؟ يقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه آية امتحان، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى امتحن الله الأمة بهذه الآية، طاعته فيما أمر، كل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن تسلم له، وتصديقه فيما أخبر، تصديقه فيما أخبر. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعثه الله كان يسمى الصادق الأمين، العرب كلهم يقولون هذا الصادق الأمين، دخل الصادق الأمين، خرج الصادق الأمين، أين الصادق الأمين؟ والله تعالى وصفه بهذا، قال والذي جاء بالصدق وصدق به. ولذلك يجب على كل مسلم إذا جاء خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف العقل والهوى كما ذكرت قبل قليل، يجب عليه أن يصدق ذلك. لماذا؟ لأنك أصلاً أنت مؤمن بهذا النبي، إذا كنت آمنت بهذا النبي يجب عليك أن تصدق بكل خبر يأتي به، كما أن الخبر عن الله تؤمن به استسلاماً كاملاً، كذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. الصحابة رضي الله عنهم حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمور ستكون في آخر الزمان أغرب من الخيال. أضرب لكم مثال، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة في آخر الزمان صوت الإنسان، الصوت العصا يخبر الرجل ما فعل أهله من بعد، ما فعل أهله من بعد، وفخذ الإنسان تحدثه، غريب ولا مغريب؟ غريب غريب، لكن ما ثبت عن واحد من الصحابة قال كيف لماذا شيء من هذا القبيل أبدا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولهن بالتراب؟ ما في صحابي قال ليش يا رسول الله هذا عن هذا أبدا. استسلام كامل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مخبر عن الله عز وجل. ويأتي شخص متخلف لا يمتلك أبجديات العلم يحاول أن يصادم أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكن ما رأى كتب السنة أصلا، لكن لما يقال له والله وضعت لعاب الكلب تحت التجربة وتحت المجهر فوجدوا بأن دودة شريطية طولها 4 مليمتر هذه تنزل من روث أكرمكم الله الكلب، وإذا لعق بدنه وولغ في الإناء سقطت وتسبب سرطان المعدة، قال الآن آمنت، أسأل الله السلام والعافية، قال الآن آمنت. هل هذا موقف المسلم مع نبيه صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي جاء بخبر السماء أبو بكر الصديق كما يروى في كتب السيرة حينما قال له أبو جهل، قال له ما سمعت ما قال صاحبك؟ قال وما قال؟ قال يقول بأن أسري به من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، قال إن كان قالها فقد صدق، أنا أصدقه بأكبر بأعظم من ذلك خبر السماء ينزل علي صباح مساء. أبو بكر هذا الجبل عملاق، ماذا قال؟ قال بس هذه يعني أنا أصدق بأعظم من هذا، بأعظم من هذا. لذلك واجبنا تصديق النبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء. نحن في فترة زمنية حرجة، تشابكت الأفكار، اختلطت التصورات، أصبح بعض المسلمين قد اهتز وقف على شفا جرف انهار يخشى عليه. لماذا؟ لأنه فقد أصل من الأصول وهي التصديق بالنبي عليه الصلاة والسلام والتسليم له. وللأسف الشديد بعض الناس الآن يخالف ويناقض نفسه، تجد مثلا يثق بشخص صديق له يثق فيه أو قريب له كذا، ويخبر بأمر يحير العقل ويروح ينقل للناس، وبعض الناس يقول طيب هذا ما يصدق. قال لا، حدثني فلان، فلان هذا أثق فيه. طيب لماذا لم تثق بقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال إنما أوتيت القرآن ومثله معه، والسنة هي وحي الله، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال العلماء السنة، لأن وحي الله عز وجل. ثالثا اجتناب ما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام وزجر عنه وحذر منه. إذا كنت فعلا محبا للنبي عليه الصلاة والسلام المحبة الصادقة كما أحبك هو وأراد لك النجاة من النار، والذي جعله الله سبب من أسباب هدايتك من الضلالة، اجتنب كل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمين على هذه الأمة، أمين أمين، ما من شر يعلمه وفساد يعلمه إلا حذر الناس منه ونهاهم عنه وزجرهم صلى الله عليه وآله وسلم. كل ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام إنما لأجلك أنت أيها المسلم. والرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن الله تعالى إنما بعث محمداً عليه الصلاة والسلام ليبين هذا القرآن. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالقرآن قواعد، القرآن دستور، القرآن جاء بكليات، ووكل الله جل وعلا البيان إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك طريق الجنة مسدود إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو كنت مخلصا لله في عملك لكن لم تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه العبادة، فإن العبادة مردودة، مردودة. قال الله جل وعلا أيكم أحسن عملا، أحسن عملا، قال بعض العلماء أخلصه وأصوبه، فقالوا له ما أخلصه وأصوبه؟ قال إذا كان العمل خالصا لله ولم يكن على هدي رسول الله فلا يقبل، وإذا كان العمل صوابا على سنة رسول الله غير خالص لله فلا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، خالصا صوابا. ولذلك نحن الآن إذا تأملنا واقعنا نجد بأن لنا ارتباط عجيب بالنبي عليه الصلاة والسلام، من حيث ندري أو لا ندري، وأغلبنا لا يدري، لكن الواقع أن محور حياتنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ندور حول النبي عليه الصلاة والسلام. عندما نأكل ماذا نقول؟ بسم الله. من وين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام. عندما ننتهي نقول الحمد لله. من الذي علمنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. عندما ننام نذكر، عندما نخرج من البيت نذكر، عندما نصلي صلينا العشاء وصلينا التراويح. كيف صلينا هذه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتمني أصلي. وبهذا يعني وبهذا يبتعد الإنسان عن كل بدعة تخالف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن البدع مضرة بالدين، فهي مثل السوسة التي تنخر هذه الشجرة فتكون جوفاء وتسقط عند أدنى هبة ريح. ولذلك المسلم يقف هذا الموقف مخلصا لله متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من يعني من الأمور التي تتطلب منا أن نكون فعلا على قدر هذه المحبة محبة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. يا نساء النبي، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام محبتهم المحبة الشرعية آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذين أوصانا بهم خيراً نتقرب إلى الله بحبهم ممن آمن وأسلم، كذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين امتدحهم الله جل وعلا في القرآن كثيراً، هؤلاء لا بد إذا كنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام لا بد من محبة أصحاب. وكل من وجد في نفسه شيء في نفسه تجاه صحابي واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فليراجع محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. محبته فيها دخن، فيها غش، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمحبة أصحاب ومات وهو راض عنهم ولم يفرق بين أحد منهم صلى الله عليه وسلم، مع تفاوت منازلهم ومراتبهم. أبو بكر النجم المحلق الذي بينه وبين بقية الصحابة كما بين السماء والأرض، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق بين أحد منهم في محبتهم، ولذلك نهى عن سبهم، قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف، ما بلغ مد كف من شعير صدقة من الصحابة تسوى ما تنفقه قدر جبل أحد ذهبا. ولذلك لما قيل لعمر بن عبد العزيز، لما قيل لأحد العلماء أيهما أفضل، معاوية ولا عمر بن عبد العزيز، قال لشعر في أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز، خير من عمر، وين أنت يعني، هذا صحابي، هذا صحابي. ولذلك من محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة جميع أصحابه الذين امتدحهم الله عز وجل في القرآن، سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لاحظتم لفظة في الآية رضي الله عنهم ورضوا عنه بربكم، هل الله عز وجل حينما يرضى عن طائفة، عن كوكبة، عن جماعة، يكون لما يذكرهم بهذا الإجمال يكون منهم من يبغضه؟ حاشا، حاشاهم رضي الله تعالى عنهم. وامتدح الله المهاجرين والأنصار للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم المفلحون، تزكية عجيبة من الله عز وجل. ودائما لفظة الفلاح تأتي إذا جاءت في سياق فهي لأهل الجنة، وإذا جاء نفي الفلاح في سياق فهم أهل النار، أهل النار، نسأل الله العافية. امتدح الأنصار، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، شدة الحاجة، شدة الحاجة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الله أكبر. ثم امتدحكم الله أنتم أيها المسلمون بقوله جل وعلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كل من في قلبه غل لأحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يراجع إيمانه ويراجع محبة للنبي عليه الصلاة والسلام. من صور محبة النبي عليه الصلاة والسلام نصر سنته، أن أنصر سنته، وذلك بطباعة دواوين السنة مثلا، بالرد على من يريد الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذب عنها، هذا كله يأتي ضمن هذه المحبة الشرعية التي لنبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث ذو شجون والجعبة كما يقولون ملأ، لكن حسبي من الكلام ما ذكرت، وأسأل الله تعالى كما جمعنا وإياكم هنا على طاعته في موضوع في محبة نبيه، أسأل الله تعالى أن يجمعني وإياكم مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى أن يريدنا حوضه صلى الله عليه وسلم وأن يحشرنا تحت لوائه صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الفضيل، كما أسأله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يبارك في أعمارنا وأعماركم وأعمالنا وأعمالكم وذرارينا وذراريكم ووالدينا جميعا. أسأل الله تعالى أن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يديم عزها، وأن يوفق ولاة أمرها، وأسأله جل وعلا أن يديم مثل هذه اللقاءات على طاعته ومرضاته. كما أنني أشكر الإخوة الفضلاء رئيس إدارة مجلس ضاحية السهيلة وطاقم العمل معه من الفضلاء وكل من أعان ورتب هذا اللقاء، أشكركم أيضاً أنتم على الحضور، وأعتذر إن كان هناك إطالة في المحاضرة، وأستمع الآن إلى أسئلتكم المفضلة والمختارة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.